نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الخامس، ونحاول أن ننتهي من هذا الموضوع، ألا وهو التعليق على سماع الكذب. والأمثلة على ذلك ذكرنا بعضها وإن كانت تستعصي على الحق. سماع الكذب، ولا يزال الإنسان يسمع الكذب يقبله ويعمل بمقتضاه حتى يشمئز قلبه إذا ذكر الله عز وجل، وإذا ذكر الذين من دون الله إذا هو يستبشر. فأقبح وصف هو سماع الكذب، ولقد اتصف به اليهود وقادهم إلى ما ذكرناه فيما مضى في هذه الفترة وفي هذه النوبة وفي هذه المرحلة عن أخلاق اليهود وكيفية مواجهتهم في دين الله عز وجل. سماع الكذب من أمثلته أيضا على الإجمال الآن نظام العولمة، فما هو إلا دجل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر الدجال ومن أخباره ومن التحذير منه في أكثر من 30 موضع في كتاب الله عز وجل، فالدجل لا يتوقف، بل إن كل نبي أنذر قومه الدجال، ما من نبي إلا وأنذر أمته وقومه هذا الأعور الكذاب، هذا الدجال. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكره، وذكر وصفه وكيف يخرج وماذا يفعل، وأن معه جنة، وأن معه نارا، وأن معه أنهار، ومعه جبال من اللحم وجبال من الخبز، وهكذا. يعني معه الشهوة على ذروتها في الدنيا، وفي ذات الوقت يبعث في رقة من الدين وقلة من الدنيا وفساد ذات البين. يعني الفتن تكون على أشرف ما يكون، فما بين خلق آدم كما جاء في الحديث ويوم القيامة خلق أو أمر أكبر من الدجال روايتان. فأكبر فتنة وأكبر أمر هو هذا الدجال. قصته أنه يدجل يكذب ويلوه كذبه، كيف؟ بالشبهات مما يلبس به على الناس، حينما يقدر له الله أن يأمر السحابة فتمطر له، وأن يأمر الأرض فتنبت له، وأن يقتل هذا المؤمن بطل المدينة وهو من خير المؤمنين يومئذ وهو أفضل شهيد على الأرض في ذاك الوقت، ثم يقتله وينشره بالمنشار بالخير، ثم يدعوه فيقبل عليه يتهلل يقول ما زدت فيك الآن إلا بصيرا، يعني يحيي ميتا. هو لا يسلط على غير هذا، لكنها فتنة رهيبة جدا، شبهات شديدة جدا، والناس يحتاجون إلى الملين، يحتاجون إلى الأموال، ويحتاجون إلى الماء، ويحتاجون إلى الطعام في رقة من الدين وقلة من الدنيا، وفي اختلاف وفرقة، وفي سوء ذات البين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا إذا كان الدجال هو أكبر خلق أو أكبر أمر بين آدم والساعة، فلا يزال الدجال مستمرا بقدر الله عز وجل، والتزيين لا يزال مستمرا بشياطين الإنس والجن، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فسماع الكذب والدجل لا يتوقف، فمن راج عليه الدجل وهو الكذب المموه وقبله وعمل ومقتضاه إلى الجحيم غير مأسوف عليه، ومن استعمل عقله وتعقل الأمور واستعان بالله عز وجل ورجع إلى الثوابت لم يشتبه عليه الأمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالذين يستعملون عقولهم ويستعملون الثوابت في دين الله والثوابت في فطرهم الصحيحة وفي عقولهم الصريحة وباتباعهم لنصوص الكتاب والسنة، هؤلاء لا يروج عليهم الدجل أبدا. أن هذا الدجل فلا يتوقف، وسماع الكذب أيضا لا يتوقف إلا ما رحم الله عز وجل. فمن سماع الكذب ومن أمثلته العولمة، عندما تأتي قوى الشر وقوى الكفر العظمى الآن في الأرض وتدجل على الناس أنها تستطيع أن تفعل كذا وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا، تدجل على الناس، لكنها هذا الدجل يروج من كافر على كافر. أما أن يروج من الكفار على المسلمين فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا لله العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الصراع بين الإيمان والمادة أو بين الإيمان والباطل أو بين الإيمان والطغيان أو بين الإيمان والطاغوت، الصراع بين جدا. أسباب ووسيلة الإيمان هي الاعتماد على الله والتوكل على الله عز وجل، فإن تركت ذلك وأعرضت عنه صرت سماعا للكذب خائفا من تهويل شياطين الإنس والجن. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه. فمسألة العولمة غرور الإنسان الأمريكي الذي يريد أن يسيطر على العالم وأن يجعل من نظام أمريكا طاغوت العالم وإله العالم وأن يخضع له العالم، فيدجلون ويدجلون ويدجلون، وعندهم شبهات رهيبة، قنابل نووية، رؤوس نووية، صواريخ مدمرة، لكن المؤمن يعلم أن كل هذه الأسباب بيد الله عز وجل، فعليه أن يؤدي ما عليه، فإن نقل الشهادة في إحدى الحسنين، وإن أجل قوى الكفر والطغيان نقل الحسنى الثانية. قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. هذا شرطه أن نكون مؤمنين، أن نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مثلا الحرب الإلكترونية التي استعملها الأمريكان والغرب مع الصرب المجرمين الكافرين، كفار مع كفار، مجرمون مع مجرمين. الحرب الإلكترونية يعني في أوجهها هي تسليط لموجات معينة ولنظام إلكتروني معين يشوش على الرادار وعلى وسائل كشف الصواريخ والطائرة، فتدخل الطائرات تفعل ما تشاء، والمضروب أو الهدف لا يدري ما الطائرات ولا يراها إلا بعد أن يضرب. يسمى الحرب الإلكترونية. هكذا يهددنا الشارون هذا أو يهددنا اليهود ويهدد المسلمين أجمعين. لماذا يهددهم بهذا؟ لأن طائراته تستطيع أن تدمر طائرات المسلمين من قبل أن تراها طائرات المسلمين. وطبعا أمريكا هي التي فعلت ذلك، وهي التي تعطي للمسلمين الطائرات، تبصر طائرات الخصم على بعد مثلا 10 كيلومترات، أما هذه تعلمون 20 أو 30 أو 100 كيلومتر، تبصر الطائرات على بعد المحيط فلا طاقة. إذن كل هذا من الدجل للبعد عن الإيمان. تنتصر المادة وينتصر الطاغوت وينتصر اليهود وينتصر الصليب وينتصر الباطل بكل أنواع للبعد عن الإيمان، لأن الحكام في بلاد المسلمين لهم شأن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما اغترت أمريكا بنظام العولمة إلا لما رأت المسلمين قد هجروا الإسلام وقد اتخذوا القرآن مهجورا وقد صاروا سماعين للكذب، فراجع عليهم هجر أمريكا بنظام العولمة. هو الدجال بيعمل ايه؟ هو يزجل على الناس ومعه جنة ومعه نار ومعه بارد ومعه نار تأجد ومعه جبال من اللحم وجبال من الخبز، ويبعث بشبهات رهيبة يقدرها الله عز وجل، لكنها لا تروج على المؤمن لأنه أهون على الله من ذلك. أهون من أن يلبس على المؤمن الحق دينه، أهون من ذلك. بل الله يري المسلم من كان يعرف القراءة ومن لا يعرفها، يريه بين حاجبين الدجال كافر، يرى بين حاجبين كافر، يقرأ الذي يقرأ والذي لا يقرأ، فهو أهون برغم نشره، هو أهون على الله من أن يتركه الله يلبس على المؤمنين دينهم. هي شبهات تروج على سماعي الكذب. فكذلك أمريكا والعولمة وما شابه يروجون ويزجلون ويستغلون الحرب التي كانت مع العراق، لأنها حرب إلكترونية تدخل الطائرات ليلا ونهارا، وشوشت على أجهزة استقبال ورادار الخط، وبالتالي تستعيث الطائرات في الأرض فسادا في البلاد وفي العداد، ولا يشعر بها المسلم أو المضروب إلا بعد أن يكون قد طرد وذمر. كل هذا إذا واجهناه بالتوكل على الله عز وجل حبطت العولمة وحبطت الطواغيت وسقطت طواغيت الأرض كما كان في التاريخ الإسلامي كله. أما وقد اتخذنا القرآن مهجورا، أما وقد اعتقدنا في الأسباب فقط ونسينا مسبب الأسباب وخالق الأسباب، فهذا هو الدجل الكبير الذي راجع على الناس وصرنا سماعين للكذب. إذا العولمة بمثال صارف جدا على سماع الكذب. وما اقترت أمريكا وصلت إلى العولمة إلا لأن المسلمين صاروا سماعين للكذب، إذ هم يسمعون للأنظمة الحاكمة التي تزعم الإسلام نفاقا. ينبغي لهذه الشعوب المسلمة أن تسأل حكامها أين كنتم في هذه السنين من مجاهرة اليهود إسرائيل بحرب المسلمين وباحتلال الأقصى، أين كنتم من حينها؟ لأين أنتم من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ أين أنتم من شريعة الملك الحكم الحق تزعمون الإسلام؟ أين أنتم من الحكم أنزل الله؟ أين أنتم من الولاء والبراء من الوقوف مع المسلمين والبراء من الكافرين؟ أين أنتم من إعداد القوة لمواجهة اليهود ولمواجهة الأعداء؟ أين أنت أيها الناس من تهلكم لهذه السنة الربانية لهذه الثوابت؟ أين أنتم؟ ولكن الناس نظرا لأن الحكام بأيديهم أن يعطوهم أموالا والشقق والمساكن الفاخرة والأراضي المغتصبة وأن تطيل أناسا على أناس، فيقوم النصابون والدعار بالهتاف لهؤلاء ولهذه الأنظمة الفاسدة القائمة العنيدة الداعرة، يقومون ويعطونهم بالروح للدم نسبيكم يا فلان ويا فلان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. سنة معين الجلب قبلت الشعوب الإسلامية أنظمة حاسبة تعيش في البلاد فسادا، كل مهمتها أن تسحق الإسلام والنابتة والناشئة الإسلامية، ومع ذلك الشعوب أو غالب الشعوب تقبل هذا الدجل وتقبل هذا الكلام المبهرج مع ان الثوابت مهدومة. سب دين الله ينتشر، سب الله ينتشر، سب امهات المؤمنين ينتشر، بل تطلب بذلك الكتب وتنشر الكتب وتحرك بقوات الجيوش وقوات الشرك، ومع ذلك يدعون الاسلام وغالب الشعوب تصدق. تسلط الله على المسلمين ذلا لم ينزع حتى نرجع الى الايمان، حتى نرجع لهذا الدين. ينبغي ان يجاهد من اقصى ان تقوم للشعور وان تتوب الى الله وان تسمع لما نقول وان تعلم انها السنن الربانيه. ينبغي لهذه الشعوب ان تسال انظمتها العميله، اين كنتم ايها الحكام طيلة هذه السنوات؟ قامت الحروب بين اسرائيل وبين دولة المسلمة، فلما لم يقف معها جميع المسلمين؟ وهذه دولة المسلمة كم اعدت من القوة وكم اعدت من الجيوش؟ الكل سيسأل بين يدي الله. ينبغي على الشعوب ان تفيق من نومها وان تتحول عن هذه الصفة، صفة سماع الكذب. فراجع علينا الحكام الحكام في الشعوب الإسلامية. لماذا؟ لأن الشعوب سماعة للكذب، يروج عليها الباطل. كذلك التوصيف، والأمثلة لا تخفى وتستعصى على الخصم. كذا كل من الطرود يكونون إلى أي شيء؟ يعطونه شيء من الخبز، ما هو ده نوع من الخجل. يقول أن المسيح هو الذي أرسل إليك هذا، فيدخل ويصدق يعني بشهوته الى الطعام، او في قلة من الدنيا ورفة من الدين كفر ودخل في الكفر. فلا حول ولا قوة الا بالله. فما يعتمد التنصير الا على سماع الجلس. ولو ان كل موحد عاد الى الاصول والثوابت وعاد الى استماع عقله والى الفطرة السليمة لما راجع عليه كذب ابدا، ولما رجع عليه دجل الدجاجلة. فما قامت العولمة إلا على سماع الكذب، وما صغى الحكام وتجبروا في بلاد المسلمين وقاموا بدور الفراعنة في كل شعوب الأرض الإسلامية إلا ما رحم الله عز وجل إلا على سماع الكذب. وما سمع المنصرون في بلاد المسلمين إلا على سماع الكذب. فالامر اذا خطير جدا ايها الناس. وما يؤثر التلفزيون هذا الجهاز بالشهوات والشبهات في الناس الا ولان الناس سماعون الكذب يروج عليهم الباطل. فعندئذ يكون السؤال، ما هو المخرج؟ لما سئل النبي عليه السلام عن المخرج في يوم قبل يوم القيامه عند اكبر فتنه وفتنه الدجال، ذكرها صريحه، أن تقرأ عليه فواتح سورة الكهف، تقرأ تحفظ، وكل هذا يشترط فيه الفهم والعمل بالنتيج لأنها ثوابت وأصول. وأواخر سورة الكهف أيضا، بل منها هذه السورة كما ذكرنا فيما مضى من الأحاديث. وهذا أثر أيضا أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسلام، أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسلام. فإذا قراءة سورة الكهف هي من المخارج العظيمة جدا من هذا الفتن. عندما نقرأ في أبواب الفتن وفي كتاب فتنة صحيح مسلم أو بتاع البخاري وفي جميع كتب السنة، نجد ان هذه الفتن تزداد وتزداد وتزداد وتزداد. المؤمن اذا راى الفتنه يقول هذه مهلكتي، فان نجا منها صادف اخطر منها، فقال هذه هي مهلكتي، فان انجاه الله منها خاف من نفسه بعدها يقول هذه مهلكتي. فتن يرقق بعضها بعضا او يرافق بعضها بعضا، وفتنه الاحلاس وتزداد الفتن ويزداد الدجل ويزداد الهرج وتزداد الفتنه حتى يتحول الناس في نهايه الزمان الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق في طريق واضح، لان الفتن شديده ما ينفع معها التلون اما تقول او لا. في الصف إيمان لا نفاق فيه، وأظن يعني إحنا بدأنا في الصف إيمان لا نفاق فيه، وفي الصف نفاق لا إيمان فيه أو كفر لا إيمان فيه، يعني لا يكون إلا هذا. ما فيش بقى حاجة اسمها منافق يكون يستطيع ان يصلي معك وان يصوم معك ولا يعلن نفاقه ولا يظهر نفاقه، لا يستطيع مع الفتن، بل هي فتن كاشفه، فتن كاشفه موضحه مميزه الامور، يتحول نفسه الى قصه طيب مع شده هذه الفتن. فنحن في مثل هذه الازمان والناس يموتون وجهنم تتلقى بعثها على اعلى واشد ما يكون في هذا الزمان الا ما رحم الله عز وجل. فالحيسمع من اهتدى فانما يهتدي نفسه لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها. فالمخرج كما وضحنا هو من سوره الكهف، وسوره الكهف لا نستطيع ان نسير معها الان وأن نفصلها الآن، وإنما هي تأملات أو نظرات سريعة جدا. ولماذا اختصصنا سورة الكهف بهذا المخرج؟ هو المخرج هو تلاوة القرآن حق تلاوته، وأعطيناكم مثالا في الدرس الماضي في فاسعة الكتاب استكمال القوة العلمية والعملية الإرادية. وبالتالي الإنسان يحيا حياة طيبة ولا يقبل الكذب أبدا ولا يؤثر فيه الكذب أبدا. فلولا فتحت الكتاب واخذناها بحقها وكم تعرضنا له، غير ان الناس لا يشعرون او لا يهتمون او يتصورون ان دورهم في الجمعه ان ياتوا الينا وانتهى الامر على ذلك، بل تقيمه الحجه عليك وموقفك رهيب بين يدي الله عز وجل الا ان تفيق قبل فوات الاوان. فالمخرج تلاوه القران حق تلاوته، فالنبي ما بيتغيرش، ده يبقى قلبه عليه طابع او شيء من هذا، عليه انواع من النبي في 34 نوع في كتاب الله عز وجل. فاللي مش عايز يتغير لابد ان يعني يذكر ما قدمت لداه، لابد ان يذكر ما قدمت لها له على الحق. الله كيف يكون على الحق وقد خالف الرسول بكذا وكذا 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 وجهل كذا وكذا وكذا وكذا؟ اذا نسي ما قدمت لداه هذا من اظلم الناس لنفسه. فسورة الكهف عندما نقول لا أحد لخارج فينبغي عليك أن تعض عليها بالنواجذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نذكرنا في هذه المقدمة الصراع بين الحق والباطل، هذا هو الأمر، بين الإيمان والطاغوت، بين الإيمان والاتباع والعمل المقتضاه، وبين المادة وباطلها وبهرجها وزخرفها وزينتها والعمل مقتضى ذلك. هو الصراع ده، هو ده محور سورة الكهف. ويكون خط الدفاع الأساسي والأول هو توحيد الله عز وجل، العقيدة الصحيحة، رد الأمر إلى الله عز وجل، رد الأمر إلى الله في كل شيء، فيما أتاك من الرزق والصحة والمال والأولاد والأطيان والوجاهة والمكانة بين الناس، فيما أتاك الله من هذا رده إلى الله، فيما أتاك الله من العلم الدنيوي والشرعي رده إلى الله. هو ده الصراع بقى. هنشوف أسوأ تكلم الزادة تنتبه لما أقول الآن. إذا كل شيء آتاكه الله رده إلى الله، آتاك له علما رده إلى الله، تريد أنت أن تفعل شيئا فرد ذلك إلى الله، قل إلا أن يشاء الله. أعتمد شيئا في الدنيا من مالك أو مال غيرك فقل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. رد الأمر إلى الله في الرزق الذي آتاك، وفي الشريعة والعلم الشرعي الذي آتاك الله عز وجل، وإذا عملت أعمالا هي من الصالحات فرد الفضل فيها إلى الله عز وجل. هو ده. وكل أن تفعل عملا غضب فرده إلى الله، إذا أن تقول إلا أن شاء الله، تقول أفعل إن شاء الله، علق الأمر على مشيئة الله. هل دي أمور صعبة؟ هذا محور السورة، هذا هو الحق، هو الإيمان والصراع بينها وبين الطاغوت، أو بين الإيمان والمادة، أو بين الإيمان وشهوات الدنيا وزينة الدنيا التي لا تلبث أن توقع أصحابها في الشبهات حتى تنتهي إلى الكفر الشديد والعياذ بالله. هذا محور السورة، التوحيد، وزن الأمور بميزانها الصحيح بالقسط بالميزان السماوي الحق. هو ده موضوع الصورة. أكثر من 70 آية في القصص الأربعة، والباقي تعليقات وتعقيدات على هذا القصص، وتوحيد وجنة ونار. هذا مختصر سورة الكهف. ولماذا بدأت إلى هذه القصص بالذات؟ ما روي أن الله عز وجل قدر أسئلة على لسان يهود أعطوها لمشركي مكة بناء على طلبه. فسأل مشرك قريش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن الخضر وعن ذي القرنين. الله قدر ذلك. الله لا ينتظر عشان نحن الكفار مخمخ. وأين ظل الآخر بنزل السورة دي؟ حاشا لله عز وجل، وإنما هو المقيت قاس أذهانهم وقاس أذهانهم لكي يقترحوا هذا السؤال، ولكي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ظهورا، ليكون ذلك سببا يتضح به موضوع سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد هو أول السورة، الكمال لله، الكمالات كلها لله، الأسماء الحسنى لله، صفات الكمال لله، نعوذ الجلال لله، الأفعال المشرفة لله، الكمال كله لله، الخير إلى الله، والشر ليس إلى الله بحال، لا نفس ينسى لله أبدا، والولد من النقص، واتخاذ الولد من النقص، واتخاذ الشريك من النقص، والنوم من النقص، والغفلة من النقص، والضلال من النقص، والموت من النقص، فتنسى كل من النقص ويثبت كل الكمالات، كل النقائص تنسى، وده التسبيح، ويثبت الكمالات وهو ده الحمد. في آخر سورة الإسراء قبل سورة الكهف مباشرة قوله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الآية، فانظر كيف أثبت الله لنفسه هذه المحامد، لأنه لم يفعل كذا ولم يفعل كذا ولم يفعل كذا ولم يفعل كذا، وأمر بأن يكبر تكبيرا، الله أكبر كبيرا. بعدها مباشرة قال الحمد، الحمد لله، الكمال لله، هذا ثابت في الفطر وفي العقول، الحمد لله. وأعظم دلالة على ذلك أن أنزل هذا القرآن لهؤلاء الناس، الذي أنزل على عبده الكتاب، مش على إله من دونه، أو على واسطة بينه وبين الخلق، الخلق يعبدونه وهو يقرؤهم إلى الله زلفى، بل أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا، قلنا لينذر بأسا شديدا من لدن، منتهى الاستقامة في هذا الكتاب، لا تجد له عوجا أبدا، برغم أن الكتاب عندما تتعرف على تفاصيله فإنك تطلع على كثير من مسائل الحمد هذه. الأمر يرجع إلى هذا، أن تتعرف على تفاصيل القرآن، عندئذ تقول من أعماق قلبك الكمال لله. بل في نهاية الخلق ونهاية الحساب يوم الدين، ويدخل أصحاب الجنة الجنة وأصحاب النار النار، والكل ينتهي إلى نهايته، عندئذ تقول جميع الخلائق الحمد لله، الكمال لله، لم يخطئ خطأ واحدا، ولم يذل مرة، ولم ينسى ولو مرة، حاشا لله عز وجل، لم تأخذ سنة ولا نوم، حاشا لله، الكمالات كلها لله عز وجل. فأنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. انظر على سبيل المثال لما ذكرنا شيئا من سورة التكوير في قوله تعالى سنأقسم بالخنس، ولا النجم المكتفي الخالص بالقباب بعد ظهور، شرحنا به هذا التفصيل، نجم ظاهر ثم انقبض ثم اختفى ثم صار يجري، وهو يجري أصلا في الكون، فصار يشفط كل ما يلقاه من صور المادة، هذا الشفط هو الكنز، عندما تقوم بكناسة شيء ما فإنك تجمع هذه الزبالات وهذه القطافات لتكفيها عن الأنظار لتجمل المكان ولتنظف المكان. فهو ده الكنس وده الكناس أصلا والاكتفاء. فالجوار الكنة يعني هذا النجم عندما يصل الكتلة الحرجة وينفجر مكونا مجرة كاملة إذا هو خطر خطر خطر. هذا النجم إنه يبتلع النجوم والكواكب ويبتلع الشهب والنيازك ويبتلع الأدخلة والأسرلة يبتلع كل ما يقابله حتى يتكدس وتلتحق المادة وتقل الفراغات بين الإلكترونات وبين الإلكترونات وبين النواة وتنسحق وتنضغط المادة إلى أصلت مثل المكعب في 250 ألف مليون طن. ده النجم الخالص. فلا أكثر بالخنس الجوار الخنس على أي شيء عاكم أقسم العزيز الجبار المتكبر على أي شيء أقسم الذي خلق فهو يعلم السر في السماوات والأرض على أي شيء الذي أقسم الذي أنزل القرآن بعلمه متضمنا على علمه عز وجل أقسم على شديد القوى على الروح الأمين لأنه يختفي ويأتي بالوحي مختفيا مع أنه أسوى مخلوق. انظر إلى النجم الخامس الذي يتبع كل ما يقوم من نجوم الكواكب وكل ما يقابله من صور المادة وانظر إلى كثافته وانسحاقه وانظر إلى خطورة أمره. سماه العلماء التجريبيون ثقوب سوداء وما هو بثقب أسود لأنه حقيقة جسم رهيب مركز منسحق متكدس أقسم الله به وهو مختفٍ. انظر إلى خطورته فإذا انفجر كون مجرة كاملة فيها آلاف من ملايين النجوم وآلاف من ملايين بل مئات الآلاف من ملايين النجوم ومئات الآلاف من ملايين الكواكب والمذنبات والأسئلة والأسئلة. فلا إله إلا الله. إذا النجم الخامس خطير جدا واللي هو الجوار الكنس أقسم الله عز وجل بذلك على جبريل. إذا لم يأتي بهذا القرآن لهو جبريل جبريل عليه السلام هو شديد القوى ممكن عند الله عز وجل. بينا ذلك قصنا في درس الاثنين الماضي عندما بينا الربط بين هذا القسم وبين المقسم عليه. فالقرآن رهيب الخنة الجوار الخنة في من ضمن القرآن. فلو أن الذي أنزل القرآن اجترأ على معلومة في الكون ولم يكن يعرفها وإنما رجل بالغيب بالظن بالتخرص بأي كلام يا صادق يا خالص لا لظهر في القرآن اختلاف كثير. ولكن هذا نجم القرآن قد تعرض لكل دقائق هذا الكون العجيب عندئذ يكون الناس على يقين من أن الذي أنزله هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض. ومن ثم فكل الناس ملزمون بهذا القرآن ومن ثم فإذا خلد الله الكافرين بهذا القرآن في نار جهنم والعياذ بالله فلا تناقض بين هذا وبين صفته أنه الرحمن الرحيم. لا تناقض أبدا لأنهم مجرمون كلاب كلاب بعد هذه المعارف ثم لا يؤمنون بهذا القرآن العظيم. لا يؤمن بأنه منزل من رب العالمين لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ذكرنا حتى من صفات جبريل كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاعا ثم آمين بينا ذلك. هنا القرآن ما فيه عوض ولا فيه باطل أبدا واضح جدا. مسألة ايه؟ جدال بالباطل ليدحضوا به الحق والإدحاض الإزلاق الإزالة ليزيل وسائل ذلك بالسورة ليزيلوا به الحق لا يجادلون لهدف التعرف على هذا القرآن كلام الله أم لا بل يجادلون من أجل إبطال هذا القرآن ومن أجل إبطال مفعول وتأثير هذا القرآن مستغلين في ذلك سماع الكذب. أفإذا ثبت أن هذا القرآن يتكلم عن أدق المعارف الحديثة ويصحح لها ما اكتشفت إيه وهم من تجربي علماء تجربون يعني إيه
وكل ربنا الذي قدره عز وجل. وفي حد بيخش حاجه الا بقدر الله؟ هي الكهرباء بتشرب الا كما قال صفه؟ بقدر الله عز وجل مصادفه بقدر الله عز وجل. فكذلك هذه المعارف هي بقدر الله. ولكن لما بين لنا ان القران اعلى واعلى. هم اخطاوا فقال الثقوب السوداء حفرة لا يرون فيها شيئا. فاجتذبوا جميع الاشعه التي تصل اليها. ان لم تستطع ان تبتلع النجوم ابتلعت الاشعه منها واخذتها، لان النجوم بعيده فتبتلع كل ما يصل اليه. فوجدوا هذه السيول الجارفه العارمه تهبط الى هذه المنطقه السوداء ولا تعود. فقالوا ثقب اسود. فلما تقدمت العلوم وعرف حقيقه هذا الثقب واراهم الله عز وجل، هو الذي اراهم وصوب مراصدهم لتثبت ان هذا الثقب الاسود يسموه ثقب اسود. ما هو بثقب الاسود؟ ما هو ماده حقيقيه النجم الخالص ينتج الى مجرة كاملة امام اعين الناس. فعندما يتبين ان القرآن يعرف هذا ويذكر هذا تمام العلم بادق الامور وبادق عبارة، افبعد ذلك يكون هذا من كلام رجل بدوي لم يركب البحر ولم يعرف الفلك ولم يكن له منظار ولا مراصد ولا مكبرات ولا مثقبات ولا اي شيء من هذا؟ ما لهم كيف يختمون؟ فاذا خلدهم الجبار في النار فلا تناقض بين ذلك وبين انه هو الرحمن الرحيم وانه العفو الكريم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. في اول السوره في عذاب دنيا واخره وفي حياه طيبه ولعن دنيا واخره. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. وينجى الذين قالوا اتخذ الله ولدا. في بدايه السوره ايه؟ كمال لله، توحيد، كمال لله عز وجل، وذكر الامر الشرعي الكتاب. والكتاب ده يوجب عبادته عز وجل بطريقه عبده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبعد ذكر الجزاء، ذكر الجزاء من ربوبيه الله، يبقى ادي التشريع وادي الجزاء، الجنه والنار. وبعدين ثم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. من المشركين الذين قالوا الملائكه بنات الله، ومن اهل الكتاب الذين قالوا عزير بن الله والمسيح ابن الله وهكذا. والذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، ملوش اي حجه ولا دليل على هذا، بل الثابت في فطرته اصلا واساسا ان الله له الكمال كله عز وجل. ومن الكمال ان لا يتخذ ولدا، ومن الكمال ان لا يتخذ شريكا، ومن الكمال ان لا يوجد معه اله اخر، لان يبقى نقص على طول، لان لا يستحق العباده. فان وجد الاله الاخر معناه ان الاول لا يستحق العباده، لانه صار ضعيفا فلا يستطيع ان يعلو على هذا الاله الثاني. اذا الاله الاول ناقص والاله الثاني ناقص، فلا يمكن في العقل الا ان يوجد اله واحد لا اله الا هو سبحانه وتعالى عما يشركون وعما يصفون. فلا اله الا الله هذا ثابت. قلت اتخذ الله ولدا ما له به من علم، اي تحدث معك، اي برهان معك؟ فيه البرهان على ان الله اتخذ ولدا. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. أدلة رهيبة عجيبة في كتاب الله. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم. كبرت هذه الكلمة عندما تخرج من أفواههم. فأردون اتخذ ولدا، النملة تتخذ ولدا، الخنزير يتخذ ولدا، الإنسان يتخذ ولدا. تريدون من العجوز الجبار المتكبر أن يتخذ ولدا، تريدون من الواحد القهار أن يتخذ ولدا. بل كما ختمت سورة الإسراء، لماذا الحمد لله؟ لأنه لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. لا إله إلا الله. ما لهم من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فقولهم كذب، ومن راجع عليه كذبهم هو سماع للكذب. وإذا كان سماعا للكذب فحدث ولا حرج عن البأس الشديد الذي يأتيه من الله عز وجل. فلعلك باخع نفسك على اثارهم إلا الوجود بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أتهلك نفسك يا محمد لأن هؤلاء الناس لا يؤمنون. إنهم لم يؤمنوا لأنهم جادلوا بالباطل هم يعلمون أنه باطل ليضحكوا ليزيلوا بهذا الحق مجاملة لأشياخهم أو مجاملة لرؤوس فتنتهم أو انخداعا بشبهات أئمتهم لأنهم أصلا قلوبهم غمرتها الشهوات كما كان يرد ذلك في ثنايا السورة كما يقول تعالى ولا الصبر قلنا قضوا عند كنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلعلك تكون نفسك على آثاره إن نؤمن بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا القصة تبدأ في أرث الابتلاء هذه آية سورة الكهف. إنا جعلنا ما على الأرض من عمران ومن كهرباء ومن أموال ومن نساء ومن جمال ومن كمال ومن جن ومن إنس ومن طير ومن وحش ومن أسماك وبحار ولحوم وألبان وملابس ومناسح واتصالات ووجاهات ومحمول ومخمول وما جعلش كل ده. لماذا؟ إنا جعلنا معه زينة مجرد زينة زينة متاع الغرور. الأسود يطلى بطبقة بيضاء والعاقل عليه أن يعرف أنها طبقة بيضاء لا يتعداها إلى السوداء لأنه لا يغتر بهذه الطبقة البيضاء. فالنفس بطبيعتها أمارة بالسوء. النفس بطبيعتها تقبل الاغترار من باطل لجهلها والغرور لا يقصر في ذلك لا يقصر ولا ينام وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالنفس غرارة مغترة والشيطان غرور والدنيا غرارة متاع الغرور هو ذا الابتلاء. والإنسان العاقل لا يسمع الكذب ويفكر ويرجع على الأصول والثوابت لكي ينجو من البعث الشديد من لدن الله عز وجل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها من عمران ورجال ونساء وأموال ووجهات واتصالات وكل شيء وزروع وخذ أكمة ومتنفسات ومتنزهات ومتفسحات كل ما على الأرض الآن. وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا يعني جعلونها أرضا بلقعا لا نبات فيها ولا زينة ولا مناظر ولا حدائق غناء ولا أنهار خلابة ولا نساء جميلة ولا جرز. الجرز هو القطع فيقطع الله كل صلة بين الأرض وزينتها. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا هكذا تحدثنا الآية السابعة من سورة هود. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا قصة إيه منذ بداية الخلق وعرشه على الماء منذ البداية وما فعل ذلك إلا ليبلو هذا الإنسان ليبلو هو الذي خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومع ذلك ولئن قلت إنكم مبعوثون بعد الموت ها مبعوثون إيه مش حكاية ازاي الكلام ده؟ لا اله الا الله. من عقلك ده ايه بيفكر ازاي؟ من تفكر يعني تروح فين؟ يعني مفيش بعث ولا نهايه. فلماذا ما يزك الله على الصراصير؟ لما ما يزك الله عن الاكلان والبراغيث والناموس تحصل منها؟ انت خلقت نفسك يعني؟ فانت لابد من حساب. ولو كنت تدخل الرسول من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولن اخرنا عنهم العذاب. والتدمير بقى يقول لك مفيش حاجه يا عم. شوف بقى الكلام ده كله ايش معنى بلا جاي ثابت على الكلام ده؟ شوف مصالحنا ده ولنا اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولن ما يحدثه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لا اله الا الله. يبقى دي اي سوره هود. الخلق ليه؟ من ابتلاء من اختبار والامتحان. ازاي؟ بالشهوه والشبهه. نخليك فقير ونخليك شهيد ونخليك صاحب شهوة عارضة والنساء الجميلات الداعرات أهل. لا إله إلا الله. ونخليك أسير أو مشرد أو مطرد لقيمة كبيرة من الناس والفرصة تقتل وتظلم وتسلب وتبقى عندك كبير قوي. هو ده الابتلاء بقى وده الاختبار. والشهوة اللي بيدفع عنها الإنسان إلى الشبهة. شهوة تؤدي إلى الشبهة. كما قلنا المسألة خلافة أمريكا تبدأ منين؟ من شهوة إلى شبهة. مسألة التنصير بتبدأ منين؟ من شهوة إلى شبهة. القضية وقريش كيف أصل إلى الأصنام وإلى عباد الأصنام وإلى الثبات والدفاع عنها لولا أن صبرنا عليه وكاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فلا إله إلا الله. لماذا؟ السبب الشهر السبب الخمور. أتدخل دين محمد؟ أتدخل دين محمد وهو يحرم الخمر؟ هو عنده شهوة الخمر لا لك لا مش معقول. طب خلاص خلي كده. أتدخل دين محمد وهو يحرم الزنا؟ لا طب ازاي؟ لا طب خلاص استنى هنا. أتدخل دين محمد وهو يحرم السرقة؟ ده رزقه كله مبني على السرقة لكن لا خلاص خليني كده. إذا الشهوة أدخلته في الباطن ومن ثم صار سماعا للكذب ورادت عليه الشبهات كل الشبهات. فدي خلي بالك سنة ربانية. يعني توجد أصنام وثنية أسبابها إيه؟ شهوات ووقوع واستغراق في هذه الشهوات كما سنرى إن شاء الله. كما هو حادثنا الآن. انظر إلى العلمانية من الاستهزاء والسب الذي لا يتوقف على مدى الأنفاس في بلاد المسلمين في بلدنا هذا ليلا ونهارا تجد سبا واستهزاء وقتلا لثوابت هذا الدين لله وآياته ورسوله. والسبب هذه العلمانية كانت تتخصص في مقاومة من كانت تعمل حساب الشيوعية إذا بها الآن تعمل حساب العولمة والحساب من يدفع أكثر لأن البذات في الشهوات فأوقعهم ذلك في الشبهات. هو ده صورة الكهف. الصورة بقى المحور بتاعها في هذه القضية الصراع بين الإيمان وبين المادة وبين الشهوات دي. والشهوات تؤدي إلى الشبهات ويبقى في الباطل ويبقى الإيمان والباطل ويبقى الحق والباطل. هو ده صورة تتقلب آياتها ويقربها الله عز وجل في هذه القضية الخطيرة جدا. إذا آية سورة هود ليبلوكم إذ محصروا عمل. وكذلك في سورة الملك الذي خلق الموت. هذه ثلاث مواضع في كتاب الله يعني الزنا على الأرض والموت وحياة هو من كل شيء للابتلاء أصلا. وفي النهاية وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. ثم هذه المقدمة الآيات تستطرد في ذكر القصص العجيب. فأما قصة أصحاب الكهف أنا لست بالفضل تفسير السورة يعني إحنا ما زلنا لم ننتهي بعد من سورة عنكبوت ولكن نستعمل لقطات وتأملات من سورة الكهف في الخروج من سماع الكذب ومن الدجل لأن يروج هذا الدجل عليه. أصحاب الكهف الدجل رهيب رهيب. ليه؟ شهوات ملوكهم وآبائهم أوقعتهم في الوثنية الرهيبة في عهد إقلانوس. طيب في الباب اسمها أفصف أو أفصف. المهم ألا يعنينا هذا الأهل الذي يعنينا أن هؤلاء الفتنة وصفهم الله تعالى بالفتنة لأن الفتوة هي القوة في الشباب. فهؤلاء أوجد الله قوة في قلوبهم فصاروا فتية بهذا الاعتبار. أخذوا الأمور بقوة وبقوة عزيمة وبشدة صبر وطول صبر صبروا وثبتوا وربط الله على قلوبهم فشد على قلوب التثبيت والصبر وقوة العزيمة حتى غلبوا الشهوات. ضربوها ضربة واحدة غلبوا الشهوات كما نرون عن أمثلة واضحة عندما تجد امرأة عاهرة داعرة زانية فنانة كما يقال ومع ذلك وفي لحظة جاءها الهدى من الله عز وجل فضربت الدنيا بأقدامها ضربة واحدة ولفظت كل شيء واتجهت إلى الله عز وجل. وفي عز إغرائها وعز ريعان قوتها وعز انتشارها وعز شهرتها وفيتها بقدرة الله هداية بقدرة الله عز وجل. فهؤلاء الفتنة أعطاهم الله قوة في قلوبهم هم شباب آتاهم له قوة الإيمان عشان كده هم فتية فواجهوا الشهوة العارمة لأنهم ولدوا في القصور ومع الملوك وشهوة الملوك أورثتهم الوثنية كما أقول دائما شهوة تقع في شبه شو ما هي عشان يحافظ على الشهوة كيف الشهوة تضيع. ما ده الصراع بقى فسورة الكهف ستعلمنا أن الشهوة دي كلام فارغ، كلام فارغ. فما كما سنرى أن مواجهة الشهوة منذ الأساس يجب أن تعرف حدودها وأن تعرف أنها متاع الغرور، كما قص علينا الله عز وجل هذا القصص العظيم في كتابه العظيم فلا إله إلا الله. يبقى أصحاب الكهف واجهوا الشهوات في الخصوص، واجهوا الشبهات الشبهات في الأوثان واتخاذ الآلهة من دون الله. قالوا ما كنا بينا على إن في آلهة صحيح، إله يعني يستحق العبادة، ادونا برهان إن في مخلوق أو شيء يستحق العبادة، إحنا نعبده مع الله، ادونا برهان. إحنا عندنا البرهان اللي يستحق العبادة هو الذي خلقني ورزقني وأحياني ويميتني ويحاسبني ويجزيني وينتقم ممن ظلمني ويأخذ حقوقي وينتقم لي، هو سبحانه وتعالى الذي شرع لي ويهديني سواء الصراط في الدنيا والآخرة، ويمتعني بالحياة الطيبة وينجيني من عشر الظن. هو ده اللي نعبده، ده ثابت الفكرة ولا لا؟ ده عايز اجتهاد. ده هتقول واحد تاني حدث يعني عنده الصفات دي؟ مفيش. طب فين السلطان مبين؟ دول فتية، الفتية قاموا عملوا كده، هي دي القضية. شوف الصراع بين الإيمان بين المادة، أهم دول إيه؟ قلوبهم في غمرة من هذا، فالشهوات استغرقتهم فعليت قلوبهم عن الحق فصارت صناعة للكذب، فراج عليها الزجل فعبدت الأوثان والأصنام واتخذت آلهة من دون الله. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أرضهم من افترى على الله كذبا قيل في آلهة من دون الله، أو اتخذ الله ولدا، أو اتخذ الله وليا من الذل. قيل الحسين رئيس الرئاسة برأه الله عز وجل ورضي الله عنه، فهم له محاسيب، وأن الله لا يفعل شيئا بأحد من محاسيبه. والحسين يوم الخير يقول يا رب دون محاسيب بالمعاهد الكشف، ثم ربنا لا يقدر ان يفعل معهم شيئا. فين السلطان بتاعك ده؟ فين الحجه بهذا الكلام؟ انت في مخنع، انت بتشتغل ازاي يعني؟ انت بتشتغل ايه يعني بيحركوك؟ رسوم متحركه؟ اين عقولكم ايها الناس؟ لا اله الا الله. ولذلك اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. لقد قلنا اذا شطط القول بعيد جدا شط عن الصواب. هؤلاء قومنا في الباطل في الكذب اتخذوا من دون ايات الله لا ياتون عليهم بسلطان بين، فمن اظلم من افترى على الله كذب. ابا اصحاب الكهف الله تعالى ربط على قلوبهم وقص قصتهم الحقيقيه لرسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، بعد ان بين انهم انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. فتيه آمنوا، فلما آمنوا زادهم الله هدى. الطاعة تتسبب في الطاعة والمعصية تتسبب في المعصية، هذه سنن ربانية. والذين آمنوا الذين عملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. طبعا دول نفس الإيمان بمعنى الإيمان بسنة ربانية موجودة وشرحناها في السنن الربانية شرحا واقعيا والحمد لله رب العالمين. يعني انا حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، الرقيم ده كتاب زعام او الوادي او اسم صخره غطاء الكهف، اي شيء لم يحدثنا الله عز وجل عن تفاصيلها ولم يرد تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم عن تفصيلها، لكن الاقرب كما يقول كثير من المفسرين انه كتاب به اسرار هؤلاء والمعلومات عن هؤلاء، دونه ملوكهم واهلهم عندما هربوا منهم او هم الذين كتبوا نفس هذا الكتاب، والله تعالى اعلى واعلم. أما حدثت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، ماذا قالوا؟ ما هو أول فتية إلى الكهف العزة، والعزة دي شيء عظيم جدا في الدين، وجاءت هذه القصة مناسبة جدا لحال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في مكة، وهم مضطهدون، معذبون، مشردون، مقاتلون، مهانون في قريش في كفار مكة، وفعلا هاجر بعضهم إلى الحبشة. وهاجر الآخرون إلى مكة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كان يعتزل في غار ثور كما تعرفون قصة الهجرة ومعه الصديق، وكما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة في سورة براءة، ومسألة العزلة والهجرة وترك الشر والفرار بالدين من الفتن، كذلك في حديث أم شريك لا يسرن الناس من الدجال في الجبال كل الناس من فتنة الدجال أكبر فتنة لأنهم مؤمنون يعلمون شره ويعلمون ما يبعث به من الشبهات ويعلمون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينأى المؤمن عنه إذا خرج فالناس يفرون منه في الجبال فالفرار بالدين من الفتن هذا أمر في دين الله وأمر أساسي في الدين بحسب المستطاع فليس بالإمكان أبدع أو أحسن مما كان يعني بحسب المستطاع فاعتزل الناس في شرهم لو أنهم يتنافسون على دنيا وفيها أموال ضخمة ولكنهم لا ينجون من تلوث بهذه الدنيا من سقوط في حرام او سقوط في غفلة او سقوط في شبهات فابتعد انت عن هذا ودع لهم دنياهم فاعتزلهم بهذا فان كانوا على دين فكن معهم وانصحهم وانصح لنفسك ولله ولرسوله والمؤمنين هذا هو الطريق طبعا المثال في العزلة لا نتكلم فيها الان انما هي ناسبت جدا حالا حالا من اعتصام الصحابة في مكة اصحاب الكهف فكذا بدأ الله بها هذا القصص او هذه القصص الاربعة في كتاب في سورة الكهف فضربنا على اذان في الكهف سنين عدد هذه اعجازات علمية لكتابه العظيم ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا اي الحزبين فريق من المؤمنين وفريق من الكافرين فريق اصحاب الكهف يا ترى كم لبثوا امدا وفريق من الكفار الذين اعثرهم الله عليهم او فريق من الكافرين وفريق من الكافرين وهكذا فالله تعالى اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنا فكرة الأمن بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوب الإبقال إبقاله فقالوا ربنا قاموا قومة الشاب الفتي الذي يستعمل عقله الذي لا يروج عليه الكذب الشاب الذي لا يروج عليه الكذب يستعمل عقله ولا يسحط عليه ولا يضرب على قفاه فقالوا إلى آخر الآية ثم قالوا وإذ اعتزلتموهم يعني في هذه الحالة أنكم اعتزلتموهم وإذا اعتزلتوه وما يعبدون إلا الله لأن أهل الأوثان يعبدون الله بزعمهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إلى الله الملكة طب هم يعبدون الأشياء بعناية الله فيزعمون أنهم يعبدون الله إذا نقول لهم وإذا اعتزلتوه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف بأبدانكم فرار بدينهم من الفتن لأن ملكهم توعدهم إن لم يرجعوا وتهددهم إن لم يعودوا إلى وثنيته ففروا بدينهم أن نتوكل على الله خلاص نحن أمام الله عز وجل والاعتماد على الله والتوكل على الله إذا لا نخاف ولن يخذلنا الله عز وجل في البداية قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا من لدنك رحمة منذ البداية عندما دخلوا الكهف قال ربنا آتنا من لدنك رحمة يعني من عندك بغير أسباب نعرفها أدخل في لدنك من لدنك من عندك بس بأسباب لا نعرفها يعني ذا من عندك أنت لا نحسنها ولا نحسنها ولا نعرف كيفيتها ولا نخبر عليك يبقى من لدنك من لدنك رحمة نفس رحمة يعني ايه تعرف هدى ورحمة في المؤمنين يعني هدى الحب والعلم انما هل نعمل بهذا الهدى هل نستدل بهذا الهدى هي دي الرحمة اذا هدى العلم رحمة العمل بهذا الهدى هم طلبوا ذلك آتنا من لدنك رحمة نواجه بها هذه الشهوات ونواجه بها هذه الشبهات لاننا ضعاف ولا طاقة لنا ولا طعام معنا ولا ماء معنا ولا شيء معنا ودخل الكهف والكهف ما في اي شيء من اسباب الدنيا ما في اي شيء غير انه يؤتيهم عن طغيان هذا الطاغية لكنهم توكلوا على الله عز وجل فلم يرج عليهم الباطل يعلمون ان الذي خلق الكون هو الله الذي خلق ملوكهم هو الله الذي خلق طعامهم هو الله الذي خلق قوته العسكرية هو الله فمن توكل على الله كفاه اليس الله بكاف عبدا فيخوفونك للذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد زي بالضبط امريكا والعولمة ما دي قصة بقى الدجل وقمر الدجل انا ما دي الفتية يعلمون انه المقيت عز وجل هذه قاتع السحتهم وقنابلهم وقاتع ابدانهم وقاتع اسئلتهم وقاتع ارضهم وزراعاتهم وقاتع كل شيء عندهم. هو المقيت عز وجل هذه قاتع صواريخهم وقاتع اسلحتهم وقاتع مصانعهم. فلا يقوم شيء ابدا الا بطاقات باقوات يقودها المقيت عز وجل. وكان الله على كل شيء مقيتا فاصحاب الكهف يعرفون ذلك. قالوا لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. والرشد ضد الغي وضد الضر والعذاب. الرشد ضد الفساد. وهيئ لنا من امرنا رشدا يعني بلغنا مرادنا بلغنا الى الفلاح من اقرب الطرق وايسرها. اي طريق وانت الكهف وانت ذاك الفخر اي طريق ايها الناس. انه الايمان انه الصراع بين ايمان هؤلاء الكسيا وبين هؤلاء الملوك المجرمين الكافرين الخائنين عبدة الاصنام والاوثان وعبدة المادة. انه الصراع الله يضرب مثالا للصحابة بهؤلاء الكسيا حتى يهاجر الصحابي ولا يخاف بل يعتمد على ان ملك السماوات والارضين انما هو الله في علاه سبحانه وتعالى وعز وجل. فالإنسان يسر بهذا الدين ويثبت عليه ويستعين الله على ذلك. ربنا آتنا من لدنك رحمة من عندك بغير أسباب منا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف بأزواجكم عندئذ ينشر لكم شو من النشر ذا والسعة والتوسعة كالكهف ذا مغارة دورة ذا الجبل يعني ينشر إنه شو يريد منه الوثوق بالله وبرحمة الله وباختبار الله وبهيمنة الله وبنصر الله. أبسط الحقائق الإيمانية غفل عنها المسلمون الآن في مواجهة اليهود وفي مواجهة الأمريكان وفي مواجهة الدجاشية وفي مواجهة العلمانيين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السب ليل نهار الدجل ليل نهار والكذب ليل نهار والطعن في الإسلام ليل نهار. علمانية أصحابها أئمة في الكفر ولكنهم يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم يسبون الله ويسبون محمد رسول الله ويسبون آيات الله ويسبون الصحابة ويستهزئون بأمهات المؤمنين ويستهزئون بالدعارة ويسلمون الكتب بالزيت والكتب جيشا بحراسة الجيوش والشرع. ومع ذلك الناس تقول هو مثل ما اقدرش اقول لحاجة يا ابن لا اله الا الله انا لهم كيف يحكمون. ما عنديش فايدة ابدا الا ان يسلط شهرين ويبني شهرين بالحرب الاقتصادية وغيرها وغيرها حتى تذكى هذه الشعوب السماعة بالكلمة. هذا هو الذي عليه الا ان يشاء الله رحمة. اللهم اجعلها رحمة على المسلمين واهدهم اليك قبل فوات الاوان يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد عباد الله لن نستطيع ان نصل سورة الكهف هذه التأملات اليوم وسنجتهد ان ننتهي منها في الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل لانه موضوع خطير جدا. يبقى الخروج ازاي من سماع الكذب بالعقيده الصحيحه. شفت اصحاب الكهف عملوا ايه في مواجهه الشهوات الذات والشبهات؟ ماذا فعلوا؟ لن يقدروا ما عندهمش قدره على الوقوف بينهم لانهم قالوا فيما بعد ان بعثهم الله عز وجل قالوا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. يعني هم يخافون العودة الى دين هؤلاء ويعرفون الفلاح ويعرفون طريق الفلاح. فسماع الكذب هو طريق الفساد والغواية والشر والعذاب الأليم. وسماع الحق وتلاوة الحق حق تلاوته هو الطريق الصحيح الى الرشد والى الرحمة العظيمة من عند الله عز وجل. وذلك الله يمن عليه يقول وترى الشمس اذا طلعت وتعتزلوها ما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. والمرفق ما يرتفق به. الانسان يحتاج الى مرافق في بيته الى دوره مياه الى مطبخ الى صديق يأتلف به الى كذا الى ما يرتفق به, يعني يحقق سعادة الانسان. وهينا من ابنا مرفقا. وطبعا سمت اذا طلع التزاور الكثير ذات اليمين واذا ضرب التقرير ذات الشمال وهم في جوجة منه ذلك من ايات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحصرهم ايقاظا وهم رقود ونقلب ايات واضحه يقلب ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل لو اطلعت عليهم لوليت بالكلب نالته بركه هؤلاء بركة الله على هؤلاء نالت كلبهم معهم هم القوم لا يشقى بهم جليس ولو كان كلبا يحميهم ويصطاد لهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملكت منهم رعبا جعل ذلك سببا لهم لكي يبتعد الناس عنه ولكي يخافهم الناس ولملكت منهم رعبا وكذلك بعثهم ليتساءلوا بينهم والقصه معروفه وبعدين انهم ان اظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم اذا من الملك هددهم بالرجل او ان يعودوا الى الكفر هكذا قصه واضحه وترون انتشارها في كتاب الله عز وجل وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذا اقاموا الحجه على هؤلاء المعاصرين اللي بعد 300 سنه وزادوا تسعا ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذا تنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم على المؤمنين قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم به يعني ماذا تقول لا نعرف عنه طب من الاشرج من الغيب يبقى ولا تقف ما ليس لك به علم ردوا الامر الى الله المؤمن دائما كده ربهم اعلم به لماذا نماري ونشاهد ونطلب انفسنا بشانهم نتوقف عند علمنا من الله عنهم ربهم اعلم بهم قال الاكابر قال الذين غلبوا على امرهم الجهال كاعمده الصوفيه الان لنتخذن بالله والنور توكيد لنتخذن عليهم مسجدا ولم يعلق له في سوره الكهف على هذا لان التعليق واضح جدا في سوره الجن وفي احاديث الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم في احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام واضح جدا هذه المساله فلا يدجلن مدجلا بهذا الامر باتخاذ القبور المساجد على القبور بايه سوره الكهف ونتخذن عليه المسجد الاقول لك انه صراع بين الفئه المؤمنه المقابله فئه ضاله المؤمنه قالوا ابنوا على البناء ربهم اعلم بهم هو ده قمه التوحيد وقمه الايمان يبقى الفئه المضاده اللي بتنزعها ايه اذا على ضلال مبين بل ايه حتى واضحه لنتخذن عليهم مسجدا والرسول يدعو باللعنه على من اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ونهى عن من يفعل ذلك واخبر انهم شرار الخلق عند الله يوم القيامه فده احاديث ثابته وبلغت التواتر المعنوية الا تتواتر لفظيا فلا اله الا الله اتخاذ قرى المساجد ده من اكبر الدجل يدجلون عن الناس يموهون عن الناس بحب اهل البيت يموهون كالشيعه الشيعه عباره عن ايه؟ يموهون عن الناس بالتشيع اهل البيت وما هو الا الكفر الصراح والشرك البواح والخيبة الرهيبة والعار والشنار كفار إلا ما رحم الله عز وجل ومع ذلك يدجلون على الناس يدجلون على الناس والناس يحمون كلمهم كيف يكون من سلم من يتخصص ليلا ونهارا ويتقرب إلى الله بسبع عملاق الأمة الأول أبي بكر وبسبع الملك المحدث الأمة عمر وبسبع الصحابة كيف يكون المسلمين بعد ذلك هم يعرفون ان علي هو الرسول وانما محمد خطب منه الرساله فلا اله الا الله فكذلك الصفيه هي بنت الشيعه تنزل على الناس بحب ال البيت بحب الحسين اذا كان الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم اذا كان يلعن من اتخذ القبور مساجد ويخبر بانهم شرار الخلق عند الله يوم القيامه ويقول الا اني انهاكم عن ذلك فيا سماعي الكذب يا سماعي الكذب اين انتم من الاصول من اقوال الرسول في اخر حياه الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم فنتخذن عليهم مسجدا وبعدين الايه بقى سيقولون ان راس العدد ثلاثه رابعهم مش رابعهم لا رابعهم كلهم يعني شك ثلاثه رابعهم يعني يحقن كذب يعني افرض كذب ويقول خمسة سادس كلبهم مش لغير واض يعني اضطرد يطلع تقريبا رجما بالغاية. الله انت تسلمي تقول الشيء تقول عددهم كذا يطلع تقريبا لتالي لا يشد يطلع الفين لا يطلع هذا كان عقول.
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
ورجح العلماء ان هذا هو العدد وهذا لا يعنينا الان. سبعة وثامنهم كلبهم فلا تمارسين الا امراء ظاهره الا ما لا سبيل الى انكاره. كلم كلام الصح المتفق عليه انما تغادر في اي شيء. هم يتكلمون بغير علم رجما بالغيب. هل لدينا اوقات انا مع الذين يقولون رجما بالغيب ويجعلون احاديثهم ظنون واوهام رجلا بالغيب؟ ما من ضاعت الاوقات معاه من الا مراء ظاهرا فلت عن فرصه ولا تستفتدين منهم احدا ولا تقولن للشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. الا ان يشاء الله هذه قضيه كبرى في سوره الكهف كما سنرى في قصه صاحب الجنتين لما قال له المؤمن الفقير بغير الاسباب وليس معه اسباب ويسمع ان يؤتى الاسباب من الله عز وجل انما دعانا اذا اوتي جميع الاسباب لدرجه ان جنته لم تظلم شيئا ما في عدها خيب مثلا وطلع الذره او الارز او العنب او النخل بايظ او حصر او تعبان او حشف ما فيش ثمرة ما ظلم الثمرة يعني ما مش بعد كده بقى في الدنيا وجمال الدنيا وزينة الدنيا. يوم الفقير صاحب الإيمان هو بيعمل ايه هو بيواجه هذا الرجل يقول له لا إله إلا الله ولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هي دي القضية هي دي القضية القضية رد الأمر إلى الله الله في عطاء هنا اذا كنت ما شاء الله لا قوه الا بالله عايز تعمل حاجه بكره ولا تقول لي شيء في عن ذلك غدا الا ان يشاء الله. اوتيت اعمالا وعلما فرد ذلك الى الله. اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما وسنرى ذلك تفصيلا. محاور عجيبه جدا في سوره الكهف محورها الاساسي الصراع بين التوحيد والشرك بين الإيمان والباطل بين الصدق والكذب بين سماع الحق متبع الحق الذين يسيرون بهذا الحق ولو إلى الجبال وبين سماع الكذب الذي راجع عليهم الجهل وراجع عليهم البطلان. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا تقل شيء نفعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يذكر ربك إذا نسيت فقلت أفعل ذلك غدا ثم ذكرت بعد فترة فقلت إن شاء الله لأنه رفع لمدة الخطأ والنسان ومستقرون عليه. وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم. رب العلم إلى الله لما لا وده محور برضو عظيم جدا سنراه إن شاء الله تجد في قصة موسى مع الخضر. قل الله أعلم يا لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع سبحانه وتعالى وعز وجل ما أعظم بصره وما أعظم سمعه سبحانه وتعالى أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي. هذا هو التوحيد كل التوحيد ولا يشرك في حكمه أحدا وفي القراءة ولا تشرك في حكمه أحدا هو التوحيد ده. فماذا قال بعدها أحدا شو القصة خلصت وأنا أطلت من شوف شو التعقيد إيه على القصة واتل ما أوحي لك من كتاب رب. يبقى نخرج من الفتنة إيه الشهوات والشبهات تلاوة القرآن بفهم المبارك حق التلاوة قبل أن تزال إلى الجحيم إلى أهلك واتل تلاوة عرض منهج فهم القرآن واتل ما أوحي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا لن تجد من دونه شيئا تميل اليه وتلتجئ اليه ولن تجد من دونه ملتحدا. واذكر نفسك ادي المخرج اهو ادي المخرج اهو من جدة الشهوات والشبهات من الدخان تلاوة القرآن حق التلاوة القرآن في كل حال لأن بعد ذلك يقول الله عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. المشكلة بقى ان الناس وكان الانسان اكثر شيء جدلا. شوف الكلام هاته بعدين واصبر نفسك مع الدنيا تقول ربنا غدا يطلع شيء يريدون وجهه ولا تعد عيناك عن في الدنيا في الحياة الدنيا ولا تطع من اقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الحديث طبعا نؤجله للدرس المقبل لان الآية عمدة من اعمدة هذه السورة العظيمة بل قلوبه غامرة من هذا ولم عملوا من دون ذلك ولا عملوا قتل الخرسوا الذين هم في غمرة ساهل قلوبهم مغمورة بالمسلم مغمورة بالجنود مغمورة بالجدل واللبس والألفكة والشياكة والموضة مغمورة بالسيارات والموديلات والمنظرة والبتاع مغمورة بالتليفونات والباشا والمعلم والبيه والقصة وصاحب الأصيان والريس والكلام والبتاع والعالم شوف العالم كل واحد ولا فضل بيه فضل ساعات ثلاث فضل ساعات العمدة الله طب ما ده القلوب اتغمرت خلاص ده مش عايز دين دي قلوب مغمورة في المجال مش عايزة دين فالقلوبين في غمرة من هذا ولم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون قتل الخراصون الذين في غمرة ساهين غمرت قلوبهم بالشهوات فسقطت بالشبهات فصارت ساهية عن الله وذكر الله واليوم الآخر فما فيه من جهنم والجنة أكثر المصلين اليوم على هذا والصلاة مجرد شكل والوصيين الصلاة مجرد شكل بس لا خشوع فيها ولا نتيجة من خلفها يدخل السارق ويصلي ثم يخرج ولا تنام صلاته ولا تنام من شيء ولا يشعر انه اتصل بالله عز وجل. يا ايها الناس توبوا الى الله يا ايها الناس توبوا الى الله قبل فوات الاوان ان عذاب الله شديد. شوف التعليق عن القصه يا اخي لا اله الا الله تلاوه الكتاب وبعدين واصبر نفسك ما زال في رمضان غدا شوف والله الصعب ان يكون لك بعض كنا واتبع هواه وبقى ضايع ضايع وكان امره فرطت عجز وضياع سماع للكاذب مستهزئ بالدين وبالمتدينين ومش فاضي الا لقهر المتدينين وكان امره فرطت وقل الحق من ربكم فمن شاف اليوم الحرام كنت عشانك ولا ايه هكذا يعني يقال وقل فمن شاف اليوم فمن شاف ليكفر ايه ده الجنه والنار ادي التعليق اهو خلي بالك ده الفاس الالم اللي بعد كده هيجي برضه الجنه والنار بعد قصه صاحب الجنتين لا اله الا الله ان يا الله على الكلام شوف وقل حق ما يضر من شاف اليوم ومن شاف الاكبر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط من سرادقها يعني السور بتاعها العظيم بيبلغ كيلو مترات لا يحصي نداء الا الله عز وجل سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهم كحيل من براكين والله العظيم واشد كدرد الزيت او دبي الزيت او كدرد الزيت اللي هو الجزء الذي يستقيم من الزيت المغلي يا الله او كالقلق والصبيب يجمع به الحراره والعرق والتعذيب بما يمكنه على وشك وان يستغيث يغاث يا ناس تسمعون ولا مش قران تصدق لنا ربكم ولا لا من تفهم من هذا الكلام لا كلام بس اتقي الله يقول مع الصادقين انت معك عهد من الله ان يبقيك اليوم يدرش النهارده وتكوي اليوم الله بل يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه شيء والوجه الجلد كان هو جلد تسليم هني شاب خير تخلص عليه ولا مات حتى برده تخلص عليه ده في 75 ذراع في ذراع الجبار فراسه بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب يا سماه العسكري بئس الشراب وساءت مرتفقه وليس شئ من الكمودة إلا يغلو عن الصالحات إلا لم يدعو أجر الأحسان عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أثاورة من ذهب شو الحلة ربنا بيحلي الوعي في الجنة مش الأكل والنساء والتلفة والنظر إلى روح الإنسان والنظر إلى عرش الرحمن ده بل كمان يدوم يحلون فيها من أثاورة من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين متكئين فيها على الأراك والاتكاء الراحة النفسية مية مية. الدكتور يقول لك مش عارف خليك لنفسي يعني اتكئ يعني خد راحتك الدكتور نفسان خد اتكاء هنا فاتكئ وانت عندك العذرة والبول والحنسات والإسهال والفيروس والمرض والغم والهم وخيانة الناس وزعرف الناس والبلاء والمبين الاتكاء مش اتكاء هنا ده متاع الغرور ده الاتكاء في الجنة قاعد مين مين لا انت خايف على فلوس ولا خايف على مرض ولا خايف على موت ولا خايف على غضب من الله ولا في حاجة ممنوعة ده في حاجة ممنوعة تشتهي فيها الظاهر بتقدر بس تشتهي فيها الدم منك يا الله متكئين فيها على الارائك بعد الصلاة شبتان بئس الشراب وساءت مرتفقة، هي نعمة ثواب وحسنت مرتفقة. أنا يعني أعتذر للإطالة في شأن ما، لأن وقت تعليق مسوع على القصة الأولى كان يستلزم هذا، لأن سورة الكهف أنا لا أتوقف عند تفاصيلها، وإنما المحاور الأساسية فيه عشان لا يروج علينا الدجل. ما واحد سألك هو الدجال ده لما لم يذكر في القرآن؟ والله في أقوال في آيات اللي فيها ذكر الدجال بغير التصريح المباشر، لكن لا تعالى خلينا ده نذكر في القرآن. ها من السنة راح فين؟ وشنو ما أتاكم رسول وخذوه هم لا يطلع على فلسفة، يعني أكبر خلق وأكبر عمر من خلق العالم الإمام الدين هو الدجال، ما يذكر في القرآن لتعلموا عظم قدر السنة عند الله عز وجل، فتعلموا عظمة السنة. إنما الغربة هو غياب السنة، فلا تتأثروا بالعلمانيين أو بأنصاف العلمانيين، وابحثوا عن رسولكم وعن سنة نبيكم وعن أقواله وأفعاله، فبها تكون النجاة من الدجال الأكبر. فكيف تكون نجاة من دونها من الفتن إلا باتباع الله السلمودة؟ فتقولش ما تقولش في القرآن ليه؟ اللي كانت تستمر عظمة السنة. أطيع الله وأطيع الرسول. فالله المستعان. عباد الله، عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على وعدك عافك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.